بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أبواب المواريث وقسمة التركات. وسنذكر أن باب أصحاب الفروض والعصبات من الأبواب القطعية في دلالتها، ولهذا نجد إجماعا حول فهم هذه النصوص. يعني حينما نسأل عن نصيب البنت المنفردة وعن نصيب البنتين، أو نسأل عن نصيب الزوج أو نصيب الزوجة تلك، لا نجد خلافا ولا اختلافا، وإنما دل اللفظ القرآني على معنى في غاية الوضوح. فيقال هنا قطعي الدلالة، قطعي الدلالة ما دل على معنى لا يحتمل غيره، ولو احتمل غيره لاختلف الناس في فهم اللفظ وما يدل عليه. ولاحظت أيضا أننا في الدروس الماضية ذكرنا خلافي الفرض، أو ذكرنا خلافات تعد على أصابع اليد الواحدة. ذكرنا خلاف الصحابة في مسألة الجد مع الإخوة، تذكرون؟ قلنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة الجد مع الإخوة، هل الجد يحجب الإخوة والأخوات كالأب سواء أم سواء؟ لأن الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات. هل الجد الذي يقوم مقام الأب ويحل محله يصلح لكي يحجب جميع الإخوة والأخوات؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، وكما قلت هو مذهب ابن عباس الذي كان ينتصر له ويدافع عنه ويقول عجبا لزيد بن ثابت كيف يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. طالما خليت ابن الابن زيد في كل حال، لماذا لا تجعل ابا الاب كالاب في احكامه؟ لكن طبعا قلنا ان جمهور اهل العلم مالوا الى طريقه زيد بن ثابت، الأئمة الأربعة تقريبا رجحوها وها، وهي مشاركة الجد للإخوة. ذكرت هذه المسألة قطعية وتظليها بدلالة ظنية. طالما في خلاف يعرف أن الدلالة ليست قطعية، الدليل إذا اختلف الناس في فهمه لأنهم لا يختلفون بفهمه، وإنما لكل وجوه ترجيحه وفهمه للدليل. فإذا وجدت تمثلا تتناول الدليل بخلاف واختلاف، فيقينا الدلالة في هذا الدليل ليس قطعية، وإنما الدلالة حمالة لأكثر من وجه، ومن هنا اختلف العقلاء في فهمه. أنا هنا لا أتكلم عن الإخوة، لكن معظم مسائل المواريث قطعي في دلالته ولا ظني، مما سبق قلناه معظمه إن لم يكن كله قطعي في دلالته. احنا ذكرنا الخلاف في بعض المسائل كما قلنا بسلامين أو ثلاثة، وبينا فيها رأي الجمهور، خلافهم في المسألة الحجرية، خلافهم في المسألة العمرية، خلافهم في قضية الجد مع الإخوة. طبعا المسألة العمرية هو بتأخذ ثلث الإيه؟ الباقي بعد أحد الزوجين، أو اللي تأخذ ثلث الجميع، هذه أيضا مسألة فيها خلاف، وإن كان رأي الجمهور واضح في هذه المسألة. الليلة إن شاء الله نتكلم في مسائل، في مسألتين من مسائل المواريث، الأصل فيهما الخلاف والاختلاف. قدمت المقدمة بتاعت القطع في الدلالة وعدم الخلاف عشان نعرف إن في مسائل أصلها من الخلاف. المسألة التي سأتكلم عنها الليلة هي مسألة العدل ومسألة الرد. ولو ضربنا أمثلة عشان تضطرق هذا المسألة، لو ماتت المرأة وقف عندك المسألة وتركت زوجا وأختين وأم، كيف نورث؟ من يرث ومن لا يرث وما المصير؟ الزوج له النصف العدم وجود فرع واحد، لابد تعلم كويس، وللأختين الثلثان لأنهما تركتا كصاحبتي فرض، فرضهما يدور بين النصف والثلثين، وللأم الثلث. طيب لما نيجي ننظر للمسألة دي هنجد إن النصف وثلث وثلثين هيزيد عن ظهر الصحيح. يعني دايما بتوع تشفي في المسائل اللي احنا بنعمل عليه حساب قصور، حساب القصور اللي احنا درسناه في ابتدائي، بيقولوا كيف نقسم هذه المسألات؟ كله ذهب اصلها، اصلها هنا من ستة المقام، نشوف المقام الذي يعني يعطي كل واحد مصيره، المقام الذي تتفق معه هذه العاصفة، المقام هو ايه؟ هو ست. اللي بياخد ست ياخد واحد من ست، واللي بياخد ثلث ياخد ايه؟ اثنين من ست، واللي ياخد ثلثين ياخد اربعة من ست، يطلع الحساب كله من الاخر كام؟ سبعة على ستة. طب ازاي؟ هذه مسألة عرض. المفروض ان انا بورث الناس اديهم كل واحد جزء من تركة، تخلص التركة وتخلص الأنصبة، مش كده؟ لكن هنا ادي البنتين الاول ولا ادي الام الاول ولا ادي الزوج الاول ولا اعمل ايه؟ ادي اب الاختين؟ المساله هنا لا شك انها اشكاليه، واشكاليه عمليه تطبيقيه، اشكاليه عمليه تطبيقيه. الصحابه اختلفوا. كان ابن عباس مثلا يرفض العون تماما، يرفض القول بالعون، يقول انما عادت المسائل لانكم اخطأتم في القسمه، لو قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله لما عادت مسائل. انتوا اللي عطيتوا الاشكاليه دي عشان كده وجدت الاشكاليه وعايزين تدورون على حل، لكن الاصل الصبر للعون المفروض ان تكتب عنه فروض جديده. النهارده لما اتكلم عن السبت اتكلم عن ايه؟ عن السبت، مش كده؟ عشان احلها تقلب البسط الله واقول بدل ياخذ واحد ياخذ واحد على سته ياخذ واحد على سبعه. طب فين السبع اللي في القران؟ مفيش، مفيش فرض اسمه السبع اساسا. إذا مثل عبد الله بن عباس إن السبب في وقوع العون التجاوز في التقديم والتأخير في حق أصحاب الحدود، طب نعمل إيه يا ابن عباس عشان ما يقعش في عون؟ قال ان في صاحب فرض فرضه لا يتغير ولا يتحول اصلا. يعني خلينا في المساله دي، الزوج فرضه ايه؟ ده نص الربع، مش على الكيف. يبقى ده فرض اصلا، يبقى نديله الاول. الام يا ترك يا سدس، ده فرض اصلي، يبقى نديها الاول. يبقى ندي الزوج النص وندي الام ايه؟ الثلثين. اما الاخوات فدول بيرثوا بالفرض وبيرثوا بالتعصيب مع الغير وبالعصبه، بالتعصيب بالغير والعصبه مع الغير، وساعات ما يرثوش خالص. يبقى دول اخطر فياخدوا بالك. يبقى الشعور بطريقه ايه؟ طريقه ابن عباس لربط العمل. قال لي اقدم بعض الورثه واعطيه حقهم كاملا، لكن يرد على مثل ابن عباس رد عملي. قل له ابن عباس القران اعطى الاختين الثلثين زي ما اعطى الام الثلث او السدس، وزي ما اعطى الزوج النصف او الربع، ما هو اعطى الاختين الثلثين. والحكم القراني ينطبق هنا ولا لا ينطبق؟ ينطبق. احنا بنرشد ما بنورثش الاخوات دلوقتي لا بالتعصيب مع الغير ولا بالغير، احنا بنورثش دلوقتي بايه؟ بالفرض. اشمعنى عايز تخلي فرض دول ثابت وثابت نحن وتغير لنا فرض الاختين؟ هذا لا يجوز. عشان كده الصحابه جمهور الصحابه رفضوا فكرة ابن عباس هذه تماما ولم يقبلوها. وقالوا لك العود مسألة استثنائية بتقع أحيانا في مسألة التركات وحلها سهل. قالوا إذا مات رجل وعليه ديون، فوجئنا أن لأحد الدائنين 10,000 جنيه ولدائن الآخر 100,000 جنيه ولذلك الثالث 1,000 جنيه، يبقوا كام؟ 111,000 جنيه. لقينا تركة الرجل الميت بعد نفقات تجهيزه عملت 100,000 جنيه، ندي مين دينه؟ واحد يقول لي 100,000 راجل قال له 100,000 جنيه، واحد تاني يقول لك لا، طب هو 1,000 مسكين غلبان ده يضيع عليه ضيعوا كام يعني؟ يقول ده دائن وده دائن، ده له فلوس وده له فلوس. طب الراجل ما خدش الا 100,000 جنيه، واللي له ذمه اللي عليه بذمه الناس اكثر من 100,000 جنيه. طب نحلها ازاي؟ قال لك حلها سهل، حلها سهل، كلهم ياخدوا وكلهم يقع عليهم بعض الظلم بحسب نصيب كل واحد. هو رجل مثل المثال لازم رجل عن مثال بعد دينين ومش بقى ورثة الوصية ولا حاجة، ده دين. طب دينه لا يساوي، ماله لا يساوي ولا يكفي لسداد كل الديون، فهل هناك دائن أولى من دائن؟ نقول لك الدائن اللي بقى 10 سنين والدائن اللي بقى سنة، مفيش. الفقه هنا قال لك ايه؟ تقسم عليهم التركة على حسب ديونهم قسمة الغرماء. يعني قصة الغرماء دول في شكل، يعني نقسم مثلا لو مية قدر معين يوازي، نقسم مبلغ 1,000 قدر معين يوازي الألف. وضحت؟ وده اسمه حل عملي، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الحد العملي مع بعض الدائنين، ويقال ان هذا الدائن كان هو معاذ بن جبل. كان معاذ بن جبل رجل صاحب ارض وصاحب زرع في المدينه، وكان كثيرا نفقا في سبيل الله، فربما اقترض لاجل الانفاق. كان يقترض على المحصول، يقترض على التمر لما يخرج، يقترض على خدمة ملء المؤمنين، فكثر خير المؤمنين واجتمع غرماؤه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع عليه ماله، باع عليه ماله وأعطى الدائنين كل المال، ويقال أنه أرسله بعد ذلك إلى اليمن واليا وأميرا وقاضيا بعد هذه القصة. فالشاهد هنا أن قصة الغرماء ما يفعل في أمور الديون نفعل مثله في أمور إذا عادت المسألة ورحت المعادة قد يكون من الارتفاع عن أصل الأصل الواحد الصحيح من العلو والارتفاع، وقد يكون من الافتقار عادة بمعنى الافتقار، مش كده؟ برضو الأصل التركة مش كافي كل حسب المنصبة، فبتنحل لها إيه؟ في المسألة التي ذكرتها لكم قلنا إن بدل ما اصل التركة من ستة خليها من سبعة، نخلي البسط اللي فوق اللي احنا مش عارفين نحله نخليه هو المقام، ونحل كل واحد يطلب منه بحسب نصيبه. فاللي كتب له واحد من ستة قلنا له هتاخد واحد من ايه؟ من سبعة. واللي كان هياخد اثنين من ستة قلنا له هتاخد اثنين من سبعة. واللي كان هياخد أربعة من ستة قلنا له هتاخد ايه؟ أربعة من سبعة، يبقى كده بقى صح. أربعة من سبعة واثنين من سبعة وواحد من سبعة يساوي سبعة من سبعة. وخذ وقت الحساب هنا حساب بسيط. يعني الحساب هنا مش معقد. أنا بقسم أجزاء على مستحقين. الفقهاء اعتادوا على عادة الحصر والاستقصاء والجوز. يعني قالوا إحنا هننظر في مسائل العول المفترضه كلها. يبداوا يفترضوا مسائل. في مسائل العول وقعت اتحلت. عمليه واقعيه زي المساله اللي حلها عمر بن الخطاب مثلا. وفي مسائل بداوا هم ايه يقترضوها ويشوفوا ايه يحلوها ازاي عشان يطبقوا عليها القاعده. فوصلوا بمسائل الاستقراء الى حصر كل مسائل العول، ومن اراد ان يحفظها يستطيع ان يحفظها. لكن انا دائما اقول ايه؟ اقول طالما القاعده موجوده انا احفظها ليه؟ اذا عادت قدامي احلها بسهوله ليه؟ لكن من اراد ان يحفظها الكفار كتبوا هذا في كتبهم. وقالوا مثلا السته بتعود الى سبعه، بتعود الى ثمانيه، بتعود الى تسعه. وقالوا في مسائل تعود في مسائل يعني جعلوها كلها ايه؟ طبقوا المسائل كلها وجعلوها في الاخر كام مساله، كام مساله محفوظه. طبعا هذا ييسر على من يريد ان يحفظ مسائل المواريث. لكن احنا يعني تعهدنا ان احنا نفقه ونفهم كيف نقول المسائل والاي هذه المسائل. وفي النهايه نصل الناس كتير. بس بدل ما تقعد كده حافظها اول ما اروح السؤال اروح اطلع الجواب. لا انا هذا السؤال وفكر وطبق القواعد ووصل الجواب. هذا الفرق بين الحالتين. لكن في الاخر الجواب واحد ولا مش واحد؟ في الاخر الجواب واحد. ولهذا انا لاني احفظ مسائل العقول عمري ما حفظتها، لكن عشان كده جبت كتاب عشان اعرف لكم. يقول باستقراء صور اجتماع الفروض بين ان بين او بين ان اصول المسائل اللي هي ثلاثة اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين. اللي عنده المرة بسيطة علم الحساب مش محتاج يحفظ الثلاثة. لان لو لقيت مسألة فيها ثمن وفيها ثلث خد بالك الام تاخد الثلث والزوجة بتاخد الثمن مثلا والبنت هتاخد النص. ما فيش مقام من دول يستوعب كل الاصول. لان لو خليت الثمانيه او ثلاثه او ثلث ده ثلث ما ينفعش ايه؟ نخلي الثمانيه هي مرجعه يفتح. فابن طالع نرفع المقام شويه نشوف 12 تنفع ولا لا 12 ما تنفعش. برضه ابو ثمانيه ياخد من 12 ايه؟ يبقى ايه 24 و ودائما الانسان يقول لك اطرح اذا اصغر في الاكبر يطلع لك المقام ايه الشامل الكل ويديهم من 24 يبقى صاحب الثمن ياخذ جنب 24 ياخذ 3 من 24 كان ياخذ واحد من 8 خد 3 من 24 ايه الفرق بينهم؟ انا بس وصفت من 24 عشان ادي كل واحد حصه معلومه لان لو عقدتها ودخلت في 6 وخدتها وقسمها لهم ازاي؟ وقعت ابدا يبقى اللي كان بياخد اللي كان هياخد واحد على 8 هديله 3 على 24 في العول بقى هتدخلني بقى في ايه؟ في مقامات اخرى عشان كده يقول لو بالاستقراء ايضا وجدنا ان العدد 6 يعود الى 7 و8 و9 و10 عايز تحفظ نديك المسائل مش عايز تحفظ انت هتتعرض لهم وتحلهم بسهوله والعدد مثلا 12 يعود الى 13 و15 و17 طبعا انا لا ارى داعيا لحفظ لانك تنساهم هتنساهم لكن الداعي لتطبيق القاعده وضبطها لن تنسى اذا وجدت ايا كان المسألة اذا وجدت ان اجزاء التركه عند اراده توزيعها على الورقه انها زادت عن الواحد الصحيح عمليات الاشكاليه انها زادت عن الواحد الصحيح لا ربيت مثال بسيط اهو مش كده؟ ثلث وثلث وثلثين وثلث وثلثين يخلصوا لي الواحد الصحيح بس ثلث يعمل اشكاليه والثلث موجود طبعا عليها ازاي؟ خلاص اقل البصر مقام المتفت اقل البصر مقام وقسم قسمة ايه؟ الغرباء اول من حكم العون عمر بن الخطاب يبقى لم يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم طبق مسألة العون او طبقت مسألة العون في الحياة ما يجيش واحد بقى يقول لي العون بيلعب الإشكالية ظهرت في التطبيق ظهرت في التطبيق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هقول له عدم عامل بينها بقى الرسول لم تحدث في زمن المسألة أصلا ابتلي بها من؟ عمر وعمر كان طبيعة عمر وطبيعة أبو بكر إنه بيعمل إيه؟ في المسائل دي بيجمع أهل الشورى يجمع اهل الشورى اهل الحج والعقد اهل الفقه اهل العلم يسالوا ايه رايكم نحل الحاله دي ازاي؟ هل عندكم علم عن رسول الله؟ يقول ما عندناش علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي؟ طب نجتهد فيجتهدون ويطلع الاجتهاد الجماعي ايه ما يختلفش عليه احد لا يختلف عليه احد ولهذا جمهور اهل العلم اخذوا باجتهاد عمر لان عمر تابعه جمهور الصحابه لان عمر قطع في اجتهاده ما كانش له رأي كده خلاص كان يجمع أهل الشورى في المسألة التي فيها اجتهاد كما كان يفعل الصديق قبله لكن لاحظ أن أهل الشورى لما يجمعهم مش كلهم يجمعوا رأي واحد وهي المسألة أصلا مش قطعية في الدلالة فيطلع في واحد رأي واحد برأي تاني تفاضل من هون ما فيش اجماع هنا تاخد من هون مختلفين يبقى هنا اما بقى ان ناخد الاكثريه لما ثواني مكان عمر عامل ايه؟ او هاخد براي من اعتقد انه افقه واورع واعلم دي طريقه ودي طريقه خد بالك يعني ابن القيم لما يذكر مذهب الصحابي في كتابه اعلام الموقعين يقول لك اذا وجدت ابو بكر عمر في مسألة خلاف فلا تعلم قولهم. ما تقولش بقى في 30 صحابي بيخالفوهم، أنا عندي من 30 صحابي بيخالفوهم، بس أنا عندي هنا قول أبو بكر عمر إيه؟ أرجح ليه؟ هل ده لفضلهما؟ لسبب، لكن طبعًا هذا الكلام فضلهما في الفضل، وليس في فصل القضاء في الخلاف. وإلا لقال الصحابة لا تخالفان لا تخالفان أو لا تخالفان مش كده؟ الخلاف ده سائل فهنا يصبح عندي مدارس في الترجيح وقد يكون من مدارس التوضيح رأيي أنا كولي أمر أرجع إيه؟ فوجدت المسألة فيها خلاف عند أهل الشورى. طب أنا مع مين؟ رأيي لا أرتاح لوالدي الجنة من الأصل. أنا ليه؟ لا ترجعني أنا باعتباري قاضي أو باعتباري أمير جماعة. فأخذ رأيي أنا أقول لك إنما إنما غرام من وجهة نظري أو ركعت. ويبقى رأيي هنا حكم على الاختلاف. عشان كده كما قلنا ان الخلاف موجود لكن راي الجمهور واضح في هذه المسائل وطبع راي الجمهور بترجيح امثال عمر بن الخطاب. واذا قلنا ان عمر بن الخطاب قد لم يكن يرجح المساله كان عاده جماهير الصحابه تتابعه حتى ينظر لمساله لانها مساله الاجماع. تعطي مساله الطلاق الثلاث في لفظ واحد او في مجلس واحد لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث حديث مسلم عن ابن عباس كان الطلاق الثلاثه على رسول الله واحده. وهي المساله في الواحد بس حاله بعد ما نروح في الحديث انه طلق امراته ثلاثه والرسول صلى الله عليه وسلم غضب شديد ووقعها في طلقه واحده. عمر بن الخطاب لما وجد الناس أسرقوا على أنفسهم في الألفاظ وفي استخدام هذه الألفاظ البدعية كل شوية جينا واحدة طلع بالثلاثة فنقول له خلاص واحدة لا بيحصل الواحد يقول لي بس أصلا المرة اللي فاتت برضه قلت بالعشرة ده أنت عارف تصدري فات. فعمر بن الخطاب ما قالوش بقى أنت عارف تصدري فات ومش أنت قلت بالثلاثة قالوا قالوا هم بالثلاثة ولا تفتح بقى. طب يا امير المؤمنين انا عايز ولاد عايز ولادك تطلع بالثلاثه دي. ولهذا جمع الناس عليه ارى ان الناس قد تعجلوا في امر قد كان لهم فيه انا كان ممكن يتضارب لو عائل وعين الله ان خلاص طلاق ولا طلاقش ما هو انت طريق الطلاق. انما ولاد الثلاثه فرقت معايا غير انني تجاوزت حدودي وأسأت الأدب ودخلت نفس الحزب هل يا ترى واحد ثلاثة ولا تقع واحدة واروح أدور برا على مبني نسبني ها؟ عشان كده عمر اتخذ هذا تعزيرا وعقوبة بتأديب الناس. ولهذا تتابع الصحابة وتتابع الفقهاء على ذلك الحكم حتى انه لما جينا في القرن السابع والثامن شيخ الاسلام ابن تيميه اتى بانها واحده بعد سبع قرون حوالي 700 سنة أو أكثر. قال يا إخواننا طب تعالوا نرد على أصل المسألة. عمر عمل كده بما له من إيه؟ من ولاية وإمرة وزجر وتعزير. خلاص مش مختلفين. طب إحنا النهاردة مبتدئين بالمسألة دي وخلاص كل الناس هتفرق هيفرق بينهم بسبب تجاوزات الألفاظ الناس مش عارفة تكون بسنة. طب ما ينفعش نرجع الطريق الأول تاني. فلما رجع هذا الترجيح بدعه علماء معاصرين قالوا عليه ده متهم. عشان كده لما تجد بعض المشايخ الفضلاء يصف بضمير انه ضال ومضل اعرف ان احد مسوغات وصفه بالضلاله المساله دي. يقول لك ازاي ده خرج على الاجماع. لا هي مش اجماع يا هي عمر لما رجح وتتابع الناس على موافقه عدد عددتها انت المسائل دي لكن هي الحقيقه اصل المساله ايه؟ خلاف. اصل المساله خلاف. عشان كده الراجل ده برضه ربنا انصبه بعد كمان بعد حوالي 700 سنه تانيين جينا في الزمان بتاعنا ده لقينا نفسنا لو فضلنا نقول للناس هم ثلاثه هم ثلاثه البيوت كلها اتقفلت. فرجعنا نحنحنا تاني وكل لجان الفتوى تقريبا في مصر والعالم الاسلامي بتاخد بالقول ايه؟ الناس اقربهم احنا نفضل حرامين عليهم مش عارفين نأدبهم بالثلاثه. طب نأدبهم حاجه ثانيه. اذا عادت المساله لاصلها الاجتهادي واصبح الفقهاء اللي هم اتباع المذاهب الاربعه اللي بدعوه في القرن السابع هم النهارده الذين ياخذون بقول اذا المساله اصلها خلافيه ولا اصلها اجتماعيه؟ اصلها خلافيه. فمساله العلوم يعني قادتني بهذا المعنى لان مساله العوام اختلف فيها الصحابة طبعا من أشهر المخالفين فيها من؟ ابن عباس. طب تعالوا احنا كده بعقولنا كده نرجع أي المدارس، سيبك بقى من جمهور الصحابة واتفاق الصحابة مع رأي عمر، لكن تعالوا أصلا لأصل المسألة، أي القولين أولى؟ قول عمر والجمهور ولا قول ابن عباس؟ ما لازم أعرف القولين. أنا قلت قول عمر والجمهور، أنا أقصد التركة عليهم مع خصم من كل حصة، من كل نصيب حصة تساوي نصيب قسم الغرباء. قول ابن عباس لا، ناس تاخد نصيبها بالكامل وناس تاخد نصيبها منقوص. بناء على ايه؟ هل بناء على ان اللي ربنا جعله نصيب ثابت يديهم، اللي ربنا جعله بس ارجع بين نصيبين او بين فرض وتعصيب ده في نفس المبنى؟ نرجع نقول لا، طب لما يبقى في بناء في المساله اللي هم اقرب الناس للميت ياخدوا النصيب الادنى او ياخدوا، ده مش نصيب خالص يا اخوان، لان هم ما بيرسوش التعصيب في المساله، ده بيرسوا الفرض. لا اديتهم فرضهم ولا ورثتهم التعصيب، لان التعصيب ما فرضش عليهم، ولا قصمت منهم من غيرهم نصب الغرباء، لكن قصمت منهم لواحد فرض، هذا ليس عدلا كده. ولهذا نرى ان اكاد اعلم احدا، أكاد لا أجزم ولا أعلم أن أحد من الفقهاء الآن يقول بقول ابن عباس. إذا بقى قول تاريخي أهو، قول تاريخي. جه عندنا بقى القانون لما قننا، الفرائض المواريث في صورة مواد قانونية، عملنا المادة 15، المادة 15 في القانون رقم ورقم كام؟ رقم 77 سنة 43، قانون رقم 77 قانون قدامه لسنة 43. القانون بيتكون يا اخوانا من 48 مادة، 48 مادة فيها فقرات كثيرة. قال القانون في المادة 15 إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائين في الإرث. حط القانون إذا زاد أنصبة أصحاب الفروض على أصل التركة قسمت بينهم التركة بنسبة أنصبة إذن اللي احنا قلنا عليها قسمة إيه؟ الغرماء. طبعا هذا رأي أرجح وأعدل وأوفق وأرفع.
يعني القانون شرع
القانون، بس القانون ده إيه؟ القانون ما حكاش الكلام. ميزة القانون هنا ان هنا ولي الامر بيتكلم، فلما ولي الامر بيتكلم انا اقعد عندك اختلف العلماء، طب انت على حاجه جايلك عشان تحل لي المسألة، انا جايلك عشان تحل لي المشكلة، ما ينفعش تقول لي اختلف العلماء لان انت هختار المهول، انا عايزك تفصل بيننا، الناس ما بتروحش للحاكم الا اذا ايه؟ اختصموا، مش كده؟ اذا اختلفوا ما لو انت بتفهم كله ليه؟ يبقى لازم يفصل بيننا ويقضي بينهم. طبعا هذا القانون مرجح، او طبعا وضع هذا القانون مجموعه من الفقهاء، كان على راسه الشيخ الازهر ومفتي مجموعه من فقهاء المدارك الاربعه. اوعى تفكر انه حط القانون ده ما كانش مجلس الشعب ايام، كان اسمه مجلس النواب، وكان في عيده القوم، والقانون ده ما عندهمش عيد، مش هم متخصصين في الكلام ده، بس سايبين المتخصصين يتكلموا، ولما المتخصصين كلامهم يقول لهم قالوا كانوا فيه. هو المفروض كده الحكم الشرعي يبقى كده. يبقى صاحب القول الخاص في المساله الشرعيه سواء كانت اجماعيه او اجتهاديه مين؟ اهل التخصص اللي هم اهل الحل والعقد. انما لما نيجي نتكلم بقى في الضر والكباري والزراعة مش عارف ايه، هنستعين باهل التخصص، كل واحد له رايه. اشمعنى ان احنا قلبنا النهارده المساله كل راينا في الدين وبنحترم التخصص في ايه؟ في غيره من العلوم. لا، التخصص هنا تخصص علمي وفقه. برضه انا عايز اقول حاجه، ان الشيعه الاماميه وافقوا ابن عباس في عدم القول بالعوني وان لم يوافقوه في طريقته. برضه الشيعه الاماميه قالوا ان ذلك يتعلق بحقوق قوية وحقوق ضعيفة، نقدم الحقوق القوية على الحقوق الضعيفة، فنعطي الاول حقه كاملا ولا يمكن هذا الا بتقديم الاقوى فرضا. والاقوى فرضا هنا اللي هو بيحلم غيره لما يجي غيره زحمة في الفرض يحلمه، وعلى طريق الشيعة النبية ما بنحلمش فيه ونصل منها تبين في اقوى فرضا فتاخد نصيبها كاملا. انما ممكن مثلا نحرم الاخ من الام والاخت من الام لان دول فرضهم اقل واضعف من الفرض، بدليل ان البنت بتحجبه، يبقى صفق الدين في التقديم. ابن عباس جعل طريقته في التقديم عشان ما نوصلش نعود اللي بيلبس بالفرض مره وبالتعصيب مره نيجي عليه بنت العود. الشيعة الإمامية قال لا، اللي فرضه أكبر ياخد نصيبه كاملا واللي فرضه أضعف ياخد نصيب المنقوص يتحمل هو الغرامة. ومعروف التفرقة بين الفرض القوي والفرض الضعيف، عندي ضابط قوي ان ايه اذا كان صاحب الفرض القوي وصاحب الفرض الضعيف اذا اجتمع في مسألة صاحب الفرض القوي يحمل صاحب الفرض الضعيف. يعني لو قلنا مثلا ايه بنات واخوات، مين صاحب الفرض القوي؟ البنات، لان هنا الاخوات مش لابسوا الفرض، اما ان يرسلوا التعصيب واما ان لا يرسلوا، يبقى فرض البنات اقوى وهكذا. طبعا انا قلت ان قول عمر والجمهور والايه الاوفق والاعدل والارفق في هذه المساله، طريقة العون محسوبة محفوظة، إذا أردنا أن نحفظها فنحفظ رؤية الستة بتقول لي سبعة ونحفظ المسائل، وبتقول لي ثمانية ونحفظ مسائل ثانية، وبتقول لي تسعة ونحفظ مسائل ثالثة. أنا ممكن نحفظ بستة وسبعة ونحفظ عشرة ولا أقول لك تعالى أحلها إزاي هقل من فصل الأخطاء. أما ليها سبعة على ستة أخليها سبعة على سبعة. أما ليها ثمانية على ستة أخليها إيه؟ بدل ما تجيهم من ستة تجيهم من ثمانية. أنت عارف أنا كده أنا ولادي في البيت وما عندناش إلا رغيف واحد وقاعد عندي ست سبع عيال جعانين وأنا عايز آكل معاهم فعايز أكلهم، فبدأت أدي كل واحد لقمة هي كده عشان تخلي الرغيف إيه؟ يأكلهم كلهم، ما تديش بالك كل واحد يقول لي تديني الربع أو تديني النص، لا النهارده مفيش. النهارده إيه؟ مفيش إلا كده، يبقى هنا إيه؟ القسمة على قد إيه؟ الموجود، القسمة على قد الموجود، وضحت؟ يبقى دي اسمها قسمة الغرامات في الفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم أبدى بقسمة الغرامات هذه في حديث صحيح، أعطى الدائنين ديونهم منقوصة وقال لهم ليس لكم إلا ذلك. أنتم ما تقولوش إلا كده، الراجل كل ماله ما يوفيش بكل ديونكم. طبعا في واحد يقول لي بس عبد الشيخ في ديون مقدمه، في مسألة الديون في ديون مقدمه، الدين المشمول برهن يقدم على الدين العادي، دي برضه الميراث طلبت في الديون، الدين المشمول برهن، واحد قال لي انا عايز منك 100,000 جنيه او عايز منك 10,000 جنيه، قلت له ايه ضماني؟ قال لك اكتب لك ورقه، قلت له لا انا الورقه عندي مش كاتب معايا كتير، انا عايز ضمان تاني. قال لي الضمان، قلت له انت عندك ايه؟ اربع اضواء في الحته الفلانيه، البنت ده يضمن تنادي فين؟ ضماني ايه؟ وسجل الكلام ده في ورقه او سجله في الشهر العقاري. راح مسجل لي الكلام، اول 100,000 تداومي وهياخدهم مني 100,000. بس هو صاحب الأدب خالي في جملة قال ياخذوا 90 ولا ياخذوا 40 ولا، فقال لك إيه؟ أنا عاوز أضمن، أضمن بإيه؟ قال لك أنا عاوز أعقار، خلي العقار تضمن، العقار يساوي 130 150 ولا يديله 100، خلي العقار يضمن، عند التوزيع يجي يقول لا ماليش دعوة، ما حدش يخصم مني حاجة. بيعوا العقار ده الأول وخذوا من الناس بتوعي. يبقى اسمه ده إيه؟ دايما مشمول في رمضان. يبقى الدين المشمول برهن اقوى ولا الدين العادي؟ الدين العادي، الدين المشمول برهن اقوى. يلي على قول أكثر أهل الفقه والعلم دين الله. طبعا دين الله ده نتيجة على الولادة. عمرنا ما شفنا ميت ولا زكى ولا نزكاش. زكى السنة دي ولا ما نزكاش. كان مجهز الفلوس عشان يعيد السنة الجاية. يا عم ما هو مات بقى نعمل له ايه؟ لا انت هنا اذا كان في دين لله يقدم على دين البشر. البعض الاخر قال لا دين البشر يقدم على دين الله. ليه؟ قال لك ان البشر شقيق. ورب عندنا غفور رحيم. اذا هنا ايه؟ قلنا في ديون بتختلف وكلمنا عن العون هو اللي خلاني اثير هذه المساله. عكس العون بقى واللي بتحصل برضه في المسائل. اجي اوزع التركه هلاقي كل واحد خد مصيبه وباقي حته مش عارف اوديها فين. ايه اسمها ايه؟ النقد الرد بقى. يبقى عكس العون الرد. أدي كل واحد نصيبه هياخد نصيبه بالكامل. يعني مثلا قلنا ما تساب بنت وزوجها. البنت تاخد كام؟ النص. والزوجة تاخد الثمن. طب والباقي؟ توديه فين؟ انت كده قلت على خلاف كويس، ان انا اتكلمت مسألة خلاف. الباقي وديتين قلنا دي مسألة كبيرة.
على فرض ان مفيش عاصف بعد كده.
هو مفيش رد لمسألة عاصف أصلاً. خد بالك الرد لا يكون إلا على أصحاب الفروض دي نمرة واحد. نمرة اتنين في اتنين من أصحاب الفروض ما يتصورش الرد موجودهم. هما مين؟
الأب.
الأب والجد. لأن دول بياخدوا الفرض بالتعصيب. يبقى لا تتصور مسألة رد المسألة لأن العاصف بياخد الباقي كله. اتصور رد ازاي بقى؟ العصب ده بياخد ايه؟ كما بقي يبقى مش رد. اذا الرد لا يتصور الا في مساله فروض ليس فيها عاصب وليس فيها من اصحاب الفروض من يرث احيانا بالفقد واحيانا بالتعصيب زي ايه؟ زي الاب والجد. الاول انا عايز اقول مذاهب العلماء في الرد ونختار المذهب الراجح ونقول كيف يكون الرد عند هذه المذاهب. جمهور الصحابه والتابعين برضه اخذوا قول عمر. لاحظ عمر انك فيصل في كثير من المذاهب الخلاف. عشان كده ابن القيم لما يذكر اكبر الصحابه يذكر على راسهم عمر وعلي وابن مسعود كتاب العالم الموقعين. جمهور الصحابه والتابعين اخذوا القول عمر وعلي بالرد على اصحاب الفروض ما عدا الزوج والزوج. ما عدا ايه؟ الزوج والزوج. طبعا احنا تصور الرد مش هيكون الا في مساله ما فيش فيها عاصف. خد بالك كل اللي فيها اصحاب فروض وما فيش فيها من اصحاب الفروض لا اب ولا جد. مش كده؟ لان دول بياخدوا الباقي بالتعصيب. يبقى ما قلنا مفيش فيها عاصف خلاص حل المساله الفرض مساله اديت واحد فرض واديت واحد فرض والباقي مش عارف اوديه ايه. زي ما قلت لك مثال زوجه وبنت. البنت خدت النص والزوجه خدت التم. في باقي ده في مين؟ على فكره في بعض الصحابة قالوا مش حاجة اسمها رد. طب الباقي في ليه؟ قال لك في حاجة اسمها دين المال. احنا ورثنا ورثتك كلهم على 24 مرات. ودي حاجة فاضلة مين ياخدها؟ بيت المال. يبقى في رأي لنا. لكن قول الصحابة قالوا بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوج والزوجة. طب ليه هما الزوج والزوجة؟ مش أصحاب فروض دول؟ ده اللي أنت كنت بتقول على كلام ابن عباس العولي فرض مقدم ليه؟ لأنه ما بيرث الفرض فقط. إما النص وإما الربع وإما الربع وإما الثمن. أدي الزوج أدي الزوج. قال لك لأن اللي قالوا هذا الرأي نظروا إلى مستند في القرآن وهو قول ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية دي تعد وليس استدلوا بها في اللي ورث له الأرحام استدل بذلك، واللي أعطوا الرد على أصحاب القروض استدل بالآية دي. قال لك ربنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب تعالى شوف بقى الورثة دول أصحاب القروض، الزوج والزوجة مش كلهم أرحام، ليسوا من أولي الأرحام، دول أصلا مربع عن بعض مش كده؟ العلاقة اللي بينهم علاقة زوجية تزوجها تزوجها، لكن مفيش مش لازم يكون بينهم رحم. ده الفرق، لو كان بينهم رحم شديدة ما كانش ينفع يتجوزوا مش كده؟ لو كان بينهم رحم محرم ما كانش ينفع يتجوزوا. لو كان أخته، لو كانت بنت أخته، كان ينفع يتجوزها؟ ما ينفعش. فقالوا ربنا قال: أولوا الأرحام أولى. هذه فحوى الآية. يبقى لما جه رد ترد على مين؟ على اللي بينهم وبين الميت رحم حقيقي. خاصة وإن الزوجية علاقة الزوجية تنقطع بموت أحدهما. قال لك حتى علاقة الزوجية قطعها الموت. مش كده؟ الراجل ممكن يتجوز بعد مرات يوم ما ماتت. والمرأة ممكن تتجوز بس تستني علة الحزن والحزن على الزوج. لكن خلاص ممكن تتجوز حد يوم. خلاص العلاقة انفصلت بعدين بالموت. حتى العلماء الأحناف قالوا إيه؟ قالوا: ولو ريثهما، والتوريث بالنص، قال: ولو ريثهما استحسانا على خلاف القياس. لاحظ أنا من عبد الأحناف اللي أفرضوا استخدام القياس يقولوا إيه؟ يقولوا حتى النصوص لما جت تأتي موافقة للقياس إلا في أحيان، أحيان بسيطة تخالف القياس استحسانا. طبعا هو اللي بيتحكم في القياس ولا بيتحكم في الاستحسان ده هو بيقول ايه؟ ان لو رسمه في النص جاء على خلاف القاعده، لان الاصل ان القاعده ما تنزلش. قاعده القرابه مش موجود، الموت بيقطع القرابه. لولا ان ربنا ذكر نصيب الزوج ونصيب الزوجه لو كنا حكمنا بالقياس ما كناش ايه؟ ورثناه، فلان ربنا حكم احنا بنورثه. فتيجي تقول لي فرات تديهم، لا مش هديهم. عرفت بس ازاي؟ القرايب قالوا، فهمتوا؟ ازاي قالوا الرب على ايه؟ على غير الزوج والزوجة. طيب، سيدنا عثمان كان له رأي في الرد. قال: أنا رد على الزوج والزوجة زي ما رد على الأقارب، على الأقارب. على الأرحام. ليه يا إمام؟ ولاحظوا عثمان من فقه البعض مات دايما تظهر عثمان، مع إن عثمان ده أطول خليفة راشد حكم الأمة أكثر من 12 سنة. كان له فقه عظيم. قال: لا، الزوج والزوجة لهم في الرد زي سائر الأقارب وأصحاب الفروض. ليه؟ عشان مش إحنا في العمول بنص منهم؟ إذا عادت المسألة بنصت الكل، مش معنى لما يبقى فيها رد أدي ناس وما أديش ناس. وده فرض الكتاب الله وده فرض الكتاب الله. لما عادت خصمت من كله على حسب مصيره. يبقى لما في رد أدي لكل واحد على حسب مصير. ده مدى مين؟ سيدنا عثمان. سيدنا عبد الله بن عباس قال: لا، أنا مع عمر ومع الجمهور، بس هزود حاجة. إيه هي؟ قال: لا رد على أحد الزوجين ولا رد على الجدة. ليه يا ابن عباس؟ قال: لأن الجدة لم يرد نصيبها في كتاب الله. لاحظوا كل واحد ثاني له مسنده في الفهم. يبقى ابن عباس قال بالرد، مع انه رفض العول، لكنه قال بالرد. وأنك ردت على أول الأرحام فاستثني الزوجية من الكلام اللي قاله عمر وأصحابه مفيش منهم رحم، وأستثني الجنة كذلك. ليه؟ لأن ميراثها لم يثبت بالكتاب وإنما ثبت بالسنة طعما. يعني في الحديث أطعموا الجنات السدس، ولما الرسول ورث الجنة أعطاه السدس، ثم أعطاه سدسا آخر وقال له إنما السدس الآخر طعما. ولاحظوا المسألة دي جد زي طريقة القانون بجد، قلنا فرض السدس ما يقدرش ممكن يزيد لما يكون في مسألة المشاركة مع الإخوة. الرسول عملها كده، قال إيه؟ قال والسدس الآخر إيه؟ طعما، شيء دايم بطولك. فقالوا ميراث الجنة ليس بنص القرآن، ليس لها نصيب في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن نصيب الجنة إيه؟ طعمة منحة. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وقال إيه؟ ما تكرموهاش. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والجنة نصيبها هو الثلث لا يزيد ولا يقل إلا إذا اشتركت أكثر من جنة في النصيب. احنا عاملين الكلام ده قلنا بأصحاب الفروض، لما يكون جنة أم الأم والجنة أم الأب والمؤمنين، الميت ما تسمى أم أبوه وزي أم أمه، والاثنين يعني الاثنين ياخدوا ايه؟ ثلث واحد بينهم. زي المثال أنا ما عنديش حاجة اسمها رد، أنا لا أقول كل رد. لاحظ إن أنا وصلت كم رأي دلوقتي؟ أربعة. وقال إن الباقي بعض أصحاب الفروض عند انعدام العصابات يكون لبيت مال المسلمين، فبيت المال وارث من لا وارث له، بيت المال وارث من لا وارث له. العلماء حنيفة ومالك والشافعي قالوا كلام زي كلام رابع جميل، بشرط ان يكون في بيت مال المسلمين فعلا، يكون في بيت مال المسلمين فعلا، ويكون بيت مال المسلمين منتظم، ويكون بيت مال المسلمين بيعود على المسلمين. لكن لا نبقى في بقى حاكم مستبد وحاكم ظالم ومتغلب، وبيت المال ده عمال يدير الشعراء اللي يمدحوه يدوه ومش عارف ايه، فلا خلي القرايب اولى. خدت بالك من ايه؟ يعني قال ان بيت المال اولى من الرد اذا كان بيت المال منتظما، يعني في زمن الرشد. اما اذا كان بيت المال على اهواء الملوك والخلفاء لا، يبقى الاوائل اولى بمن؟ بمن الميت. يبقى اخذوا راي عمر وقيدوه براي زيد. اخذوا براي عمر وقيدوه براي زيد. القانون بقى طلع له راي زيد، خدوا بالكم هنا دي جوه. القانون طبع لنا رأي سادس، قال احنا هناخد رأي عمر ورأي عثمان مع بعض. طب ازاي ما رأي عثمان ندي اصحاب ندي الزوجين ورأي عمر ما نديش الزوجين؟ قالوا لا، ندي اصحاب الفروض عدد زوجين قبل ذوي الارحام، لان خد بالكم القانون الدرس الجاي ده هيبقى درس ذوي الارحام. القانون أخذ برأي من يرى توريث ذوي الأرحام، خلافا لكثير من الفقهاء يقولوا في حاجة اسمها توريث ذوي الأرحام. القانون نهى عن توريث ذوي الأرحام، بس جعل توريث ذوي الأرحام ابنه بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات النسبية وبعد الرد على أصحاب الفروض. يعني ما تديش ذوي الأرحام ممكن أرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين. فلو وجد أصحاب زوجين، زوج وزوجة فقط، أو زوج أو زوجة طبعا، زوج أو زوجة فقط، فالحال يأتي ذوي الأرحام الأول وما ردش عليهم. إذا أخذت رأي عمر في عدم الرد عليهم أهو. طب ما فيش ذوي أرحام خالص، أرد عليهم وأخذ رأي عثمان وما أروحش في الإيمان أصلا. واضح الترتيب هنا؟ إن على قول عمر والجمهور ما فيش رد على الزوج أو الزوج خالص. إلا الزوج أو الزوج. على رأي عثمان لا مرد على أصحاب الفروض وبما فيهم الزوج والزوجة. الجمهور قال ننزل من الرأيين، ناخد من الرأي ده شوية وناخد من الرأي ده شوية مصالح. أرد على أصحاب الفروض مع هذا الزوجين، وأما الزوجين فأفرد لأن أصحاب الفروض الموجودين معهم أولى. ده رأي عمر. طب ما فيش أصحاب فروض إلا الزوج أو إلا الزوجة، أشوف في زوجة أرحم ولا لا؟ فلو لقيت في زوجة أرحم أورثها وما ردش على الزوج ولا على الزوجة. طب ما فيش زوجة أرحم يبقى أرد على الزوجة. يبقى إحنا كده إيه؟ كأن القانون مزج، بلاش مزج، أخذ بهما معا. لأن على رأي عمر الزوجين ما يردوش خالص، ما فيش رد خالص. على رأي عثمان يأخذ أساسا. هو لما ياخذ وسياخذ ايه؟ بعد زوج بعد زوج او حق اذا لم يكن هناك زوج. ماشي يا اخوانا؟ طبعا طريقه استخراج الانصبه مع الرب هي عكس طريقه العوده تماما. برضه هرد عليهم بنسبه انصبتهم. مش هروح عليهم بدل واحد ومش واحد، احنا اتفقنا ايه؟ ان احنا هندي اصحاب الفروض مع هذا الزوجين على قول الجمهور طريقه. طب ازاي هم اكثر واحد اديهم كلهم؟ اديهم كل واحد حسب نصيبه. لما جعلت المقام بسط في المساله الاولى عشان اعوض الفريضيه، هنا هدي الزياده بنفس النسبه. برضه الفقهاء جعلوا لها طريقه حسابيه هي سهله، لكن انا لا ارى انني داعي انني افرح عليك واذكرها لكم، لانها مما يعقد العلم ان احنا ندخل في تفصيلات لا تحفظ، تفصيلات فروعيه ربما لا نحفظها. انا معايا او النهارده معايا على الحسن بتحب لي حاجات تقول حتى لو ما بعرفش كتاب او جيب ابني اقول له اكتبها لي على الاب اكتبها لي، لان المساله خرجت من كونها ميراث الى كونها حساب. ولما تبقى حساب ايه؟ يعني انا اخويا الله يرحمه لما كان في المحل الله يرحمه لما يجيب كشف البضاعه كده بقاله الاقي فيه 150 صفحه، يقول لي خد احسبتوه اقعد اقول، يقول لي بس خلاص انا حسبتها. حسبتها ازاي؟ من غير الوقت. هي الخبرات بقى خبرات كتابيه. اقعد انا لما اروح اجيبها الاقي حسبها صح. الاقي حسبها صح. فهي هنا ايه؟ مسألة الحساب خلاص، مسألة غير مسألة القسمة. القسمة فقه الحساب، قسمة حقوق أو قسمة أرقام، مش كده؟ عايزين نرد القصور إلى الواحد الصغير بطريقة ما تكفي. إن شاء الله يعني أنا كنت عايز أتوقف عن الحديث عن تأويل ذوي الأرحام، لكن مفيش مانع إن إحنا نقوله ونقول القانون برضه ورجع رأي مين، لأن فيه لو قلنا برضه ذوي الأرحام هناك من يرى عدم توليدهم اللي هو مش عارف يبقى ما فيش لا أصحاب فضول ولا عصابات اللي تدوس بعد المال وما تقوليش ذوي الأرحام. وفي رأي ثاني يقول لك لا برضه هقول الأرحام بعضهم أولى من بعض فنديهم. طب نديهم ازاي؟ في طرق عديدة. إن شاء الله نتكلم في هذه المسائل في الدرس القادم. أيضا أنا أريد أنني يعني أقرأ بعض هذا القانون، مش هنقرا 48 مادة ولا 49 مادة، لكن ممكن ناخد 3-4 مواد نشوف ازاي صار فقهاء الشريعة المسألة الفقهية في صورة مادة قانونية. زي ما قلنا كده مسألة ايه؟ العبد سواها ازاي؟ سواها بصرف مفهومة أو مفهومة، لأن هم درسوا الفقه جيدا ورجحوا فيه، ثم قالوا لو سيبنا المسائل للقضاء للقاضي النهارده يعمل عقود ولا ما يعملش عقود، يعمل رد ولا النهارده القاضي لا يعرف عقود ولا يعرف رد ولا يعرف قياس اصلا. حقيقه هو درس علينا في الكليات سواء كليه الشريعه او كليه الحقوق درس الجامعات بس ما عرفوش نجح وخلاص، مع ان المفروض القاضي يكون متفوق. عشان كده يعني انا شفت الكلام ده بنفسي، ان احدى الاخوات كانت بتشتغل في مكان البيز، فكان دايما يجيب لي الاوراق بتاعه المواريث من القاضي بعد الورق من فوق حالي المساله دي. اروح اجتهد فيها في الاسئله، طبعا مسائل سهله بس هو الراجل مش عايز يحمل نفسه ايه؟ يقول هذا شيء يا خليج، وبعد كده هو يصدق على هذا ده موجود موجود لأنه فعلا ودرس مواد كثيرة ما تخصصش ما تبحرش في هذا الشيء. كان زمان ما كان قاضي شرعي مش دعوة فرع قانون ثانية تلزموش، لا ده كان فقيه وكان يقول لك انا خدت مذهب عباس ولا خدت مذهب عمر، وهو حر بقى ياخد مذهب اللي عايز يقول ده مجتهد، احنا بنرجع له بيحكم علينا الراي. فالقانون قال لك طب ما ليه يحكم راي ابن عباس وليه الافريقيا ليه حكم راي عمر؟ طب ما الناس لما تختلف هيروحوا لمين؟ كل واحد يدور على القاضي اللي هيحقق مصلحته هيختلف تاني. لا انا خدت القضاه كلهم ايه؟ انا بقى كرئيس للقضاء او كرئيس للبلد او كفقيه مسؤول عن هذا الامر الزم الجميع راي واحد ونقول نحط لهم بماده قضاه ينفذوها. يبقى الكلام ده ايه؟ مش الغاء للفقه خالص ولكن تحصين ضد الخلاف في بلد واحد عشان ما يحصلش ان انا اجي اول حكم النهارده باجي بعد شهر سنه واحد غير يحط حكم مختلف اكيد ان انا هبقى ايه؟ هقولش معنى كده؟ وهو دي طبيعه الاختلاف وطبيعه الاجتهاد. بس انا برضه ايه؟ بيقول لك احنا عايزين استقرار الاحكام. استقرار الاحكام تقتضي ان احنا ايه؟ ولي الامر يرجح. عشان كده في قاعدة مصرية مشهورة ان ولي الامر يحسم مادة الخلاف في مسائل الخلاف، وولي الامر يقيم المباح في مسائل المباح. ولي الامر يقيم المباح في قاعدة مشهورة دلوقتي بيقول لك ده الطريقة الاتجاه واحد. ممنوع يمشي قبل بعض الطريقة. اللي يمشي يقابل بتاع الجول يستناه ايه؟ يديه مخالفة. يبقى هنا انت خدمت مخالفة وجعلني على المخالفة جزاء. طب لو انا دخلت وخالفت وطلع النور شويه يبقى انت خالفت المخالفه برضه بس ما خدتش جزائك في الدنيا. طب هات الجزاء في الاخر هات الجزاء. شوف انا هنا الفقه الشرعي ليه؟ لان ربنا قال لي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يقل واطيعوا اولي الامر لنفهم ان طاعتهم ليست مطلقه وانما طاعتهم فيما لا يخالف الله ورسوله. طب لما قال لي اتجاه واحد خالف الله؟ لا. خالف الرسول؟ لا. المساله الرسول استاذ المساله دي لهم. فلما حكم هو فيها حكم فيها مخالف ربنا سبحانه. سبحانه لما ينظم الحاله المروريه واتخذ زلزال لو الكلام ده الناس اللي قاعدين في البرج اللي بيمشوا الطيارات لو دخلوا في اجتهادات هيلبسوا الطيارات صح. لكن كل واحد بقانونه بحسابه مش كده؟ فيحصل يصير العمل يبقى ايه؟ يبقى منتظم. عشان كده دايما نقول لاخواننا خدوا بالكم من المسائل دي ان انا حتى لما اعمل مخالفه مروريه خد بالك ان انا هنا ايه؟ وقعت في اثم شرعي. بس معروف العقوبه، عقوبته ايه؟ ياخد مني الجزاء اللي هو حاطه في الدنيا. هل انت ايه هتبعوك؟ يبقى الجزاء وقع عليا وقبل ربنا سليم ونظيف. لكن ما لقيتوش ومشيت يبقى انا ما زلت شيء مخالف. وفاق الطفل كان مخالفه فيما ترك له ان يقننه زي المخالفه فيما قننه الله عز وجل من امور الدين. دي مخالفه ودي ايه؟ ودي مخالفه. عشان كده الفقه الاسلامي ده يجعل المجتمع اكثر استقامه. الناس بتعمل لله مش بتعمل خوفا من جزاء الدنيا. مش بتعمل خوفا من جزاء الدنيا. ودي طبعا تبين الناس ان اللي عنده فقه في هذه المساله. يعني انا اذكر مره ان انا تعرضت لمخالفه مرور ومخالفه سرعه. احنا ساعات بنخالف عشان نلحق الظروف والطريق فاضي مش عارف انا صلاه الجمعه بس اكون فمس هنا نزل بس في كده بنزل قبل يدفع عند البيع 50 جنيه نزل يدفعهم نزل بس يدفع وقاعد في العربيه بقى بص بص على الساعه خد كام دقيقه على الاذان والباشا بكى عمال يكلم يقول لهم وقف ده اربعه او ايه اصبر فلا انفعلت ونازل. فلما نزلت قلت له يلا ابني فالراجل المصري عرفني وراح ادخل الفلوس ازيك ومش عارف ايه وراح ادخل الفلوس. طب انا اعمل ايه؟ قلت له لا لازم تاخد الفلوس. قال ده والله ما اخد الفلوس. لا لازم تاخد. قال ده والله ما اخد الفلوس. يبقى هنا شكر لل يعني هو الرجل هنا ايه جاملنا لدينا وعرف لي كنعي لكن انا كفقه لا المساله دي المساله دي عايز عشان كده قلت الولد ايه ما تقومش تدور بتاع المساله لا تخطط بيه المساله هنا فيها ساعه فيها راي وفيها ساعه لكن الشاهد هنا لولا ان انا شايفها مخالفه شرعيه كنت قلت بارك على جنبها مش كده؟ لا هم المفروض انهم عملوا الكلام ده لمصلحتهم. المفروض انهم عملوه ايه؟ عملوه قال لك ارفع الحزام عشان ما تعمل عشان لما تعمل حادثه يبقى صوابه بقى يبقى خايف عليك ولا خايف على الحزام؟ خايف عليك انت. يبقى لما يكون ده اجتهاده اجتهاد معتبر يا اخوان مش كده؟ ولما ما عملش يعني انا اللي بتحمل. وبقول ان العقوبه الدنيويه سهله. العقوبه دي عشان مثلا بس ان ابقى عارف ان انا عليا ايه معرض لهذه ايه العقوبه الدنيويه وان انا ايه عندي من الترجيحات عندي ورد يوصله ولا ان تطابق ذلك نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم بما يحب ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه